بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب في فاتحة الكتاب. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأها: ملك يوم الدين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وبه يقول أبو عبيد ويختاره. هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وليس إسناده بمتصل، لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة، وحديث الليث أصح، وليس في حديث الليث: وكان يقرأ ملك يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءات هي غير الأحرف السبعة، وهي موجودة في المصحف وباقية، ويحتملها رسم المصحف، والمصحف وضع على رسم يحتمل القراءات، ولهذا لا يجوز تغيير رسم المصحف وأن يترك رسمه ويكتب على ما تعرف عليه الناس بالحروف الإملائية، لأن هذا يفوت المصلحة التي هي اشتمال الرسم على القراءات. والقراءات تكون إما الاختلاف فيها إما في النطق أو بالحركات أو بزيادة الحرف أو كلمة، وإذا كان الأمر يتعلق بالشكل والنقط فالرسم يتحمل، وأما إذا كان فيه زيادة مثل حرف فإن هذا لا يحتمله الرسم، ولكنه يكون في بعض المصاحف دون بعض. يعني عثمان رضي الله عنه لما كتب القرآن من عدة مصاحف، وكان بعض المصاحف يشتمل على ما لا يشتمل عليه الآخر من القراءات، أي الذي فيه زيادة، لأن الرسم لا يتحمل الزيادة، وأما إذا كان يتحمل فإنه يكون مستوعبا للقراءات، كما يكون بين الشفل والنقط. والشكل والنقط مثل يعملون وتعملون، يعملون وتعملون، لأن بعض الكلمات التي الآيات التي تختم ب تعملون أو يعملون يكون فيها قراءتان: قراءة يعملون وقراءة تعملون، تعملون خطاب ويعملون للغيبة، الرسم واحد، الفرق هو الشكل، الفرق هو النقط، وقد يكون الفرق بالشكل مع اتحاد بالنقط، مثل عجبت وعجبت بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون، لأن الرسم واحد والنقط واحد، ولكن الفرق بالشكل عجبت وعجبت. وقد يكون هناك فرق بين القراءات يختلف فيه المعنى، لأن قراءة بل عجبت هي من آيات الصفات، وتدل على وصف الله عز وجل بهذه الصفة بخلاف بل عجبت الذي هو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يشتمل على تلك الصفة. لكن بل عجبت الذي هو الضمير يرجع إلى الله عز وجل وأن الله تعالى هو المتكلم قال عجبت وليس خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون آية من آيات الصفات ويدل على صفة العجب وإثبات العجب لله سبحانه وتعالى. وهنا يبين أن الرسم يشن القراءات وأنه لا يجوز تغييره أن بعض القراءات تكون في بين قال وقل بين قال وقل فإن قال إذا كتبت الحروف الإملائية يكون في ألف واللام مفصولة عن القاف والألف فلو كتب هذه الكلمة كتب الكلمة على حروف الإملاء قال ما تحتمل قل لكن جاء الرسم على وجه يحتمل القراءتين بأن تكون القاف متصلة باللام وعلى قراءة قال تكون قاف مفتوحة ويكون هناك ألف صغيرة تكون فوق القاف تدل على المد وعلى قراءة قل تكون القاف مضمومة واللام ساكنة فالرسم يستوعب القراءات مثل قال أو لو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم في سورة الزخرف قال أو لو جئتكم والقراءة الثانية قل أو لو جئتكم فجاء الرسم القاف متصلة باللام وعند قراءة قل تكون القاف مضمومة واللام ساكنة وعلى قراءة قال تكون القاف مفتوحة وفي ألف صغيرة فوق القاف واللام متصلة والقاف متصلة باللام لكن الألف مع الفتح هو الذي دل على هذه القراءة قال رب احكم بالحق قل رب احكم بالحق. كذلك في آخر سورة التحريم ومريم ابنة عمران في أحسن خرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكتبه لأن في إحدى القراءات كتبه وهي القراءة التي في رواية في قراءة عاصم الذي بين أيدينا وفي قراءة كتابه وهي قراءة جمهور القراء كتابه فجاءت كلمة كتابه وكتبه رسمها واحد الرسم واحد لكن عند قراءة كتبه الكاف مضمومة والتاء مضمومة ثم تأتي الباء مكسورة فعلى قراءة كتابه تكون الكاف مكسورة والتاء مفتوحة وفي ألف فوق التاء والتاء متصلة بالباء فيكون على ذلك الرسم تحمل القراءتين والفرق بينهم إنما هو بالشكل والنقط وزيادة ألف قصيرة وصغيرة تكون فوق التاء في كتابه أو قال في قراءة قال التي هي قال وقل. وأما الأحرف السبعة فإنها اللغات وهذه غير موجودة في المصحف لأن عثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن اقتصر على حرف واحد وهو لغة قريش وذلك الأحرف الأخرى وذلك أن القرآن أول ما نزل لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان العرب متفرقين متناحرين متعادين متخاصمين وكل منطوى على نفسه ولا يعرف لغة الآخر فجاء القرآن أول ما نزل يشتمل على عدة لغات لأن في ذلك تسهيل وتيسير على الناس لكن لما جمع بينهم الإسلام ووحد بينهم الإسلام واختلطوا وامتزجوا وعرف كل ما عند الآخر وصارت اللغة الواحدة معروفة يعرفها الجميع عثمان رضي الله عنه رأى أن الغرض الذي نزل من أجله القرآن على سبعة أحرف أنه قد انتهى لأن العرب ذلت ألسنتهم وعرفوا لغات غيرهم فقصر على حرف واحد وعلى لغة واحدة التي هي لغة قريش حتى لا يحصل الاختلاف، لأنه أول ما نزل للتيسير. ثم إن القراءات موجودة، ما لأن القراءات غير الأحرف، القراءات غير الأحرف، فالقراءات موجودة والرسم يحتملها، وأما الأحرف فإنها غير موجودة، بل الموجود حرف واحد، لأن عثمان رضي الله عنه اقتصر على حرف واحد من الأحرف السبعة، لأن الغرض الذي أو الحكمة التي من أجلها نزل على سبعة أحرف وهي لتذليل الألسنة، لأنهم متفرقين، ولهذا تكون الكلمة عند قبيلة بلفظ وعند القبيلة بلفظ آخر، مثل السكين والمدية. السكين والمدية جاء في بعض الصحابة ما يعرف كلمة المدية أنها قال السكين، لأنها ليست لغة قومة، لكن لما ذلت الألسنة قصر عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد. وقد ذكر ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، وختمها بالدليل 99 وهو جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد دون بقية الأحرف، وقال إن المقصود من ذلك حتى لا يحصل الاختلاف بين الناس، لأن الغرض الذي من أجله نزل القرآن على سبعة أحرف قد زال وانتهى اختلاط العرب ومعرفتهم ما عند الآخرين، فقصر الناس على حرف واحد وترك بقية الأحرف حتى لا يحصل الاختلاف بين الناس. فجعل ابن القيم هذا الدليل من أدلة سد الذرائع، وهي 99 دليلا، وهذا الدليل هو خاتمتها وهو آخرها الذي هو جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد. ثم أبو عيسى رحمه الله بدأ بالفاتحة وذكر بعدها بعض السور التي أورد حديث في قراءات فيها، فذكر سورة الفاتحة عن حديث مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته فيقف عند كل آية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والقراءة مالك يوم الدين في هذه الرواية، في بعض الروايات مالك يوم الدين، والقراءة الأخرى مالك يوم الدين، وكلها قراءات ثابتة، كلها قراءات ثابتة، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، كل منهما ثابت، وكل منهما من القراءات الثابتة. والحديث الذي أورده المصنف ذكر أنه في بعض رواياته فيه ملك، وفي بعضها ليس فيه ملك يوم الدين. والمصنف ذكر أنه عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وفي الطريق الأخرى ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة. وقيل في التوفيق بينهما أن ابن أبي مليكة روى عن أم سلمة وروى عن يعلى بن مملك، فيكون حصل الحديث نازلا ثم لقي أم سلمة وأخذه عنها، فكان من أحد الطريقين عاليا ومن أحدهما نازلا. وقراءة ملك يوم الدين ثابتة، وقراءة مالك يوم الدين ثابتة.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن يحيى بن سعيد الأموي
وهو ثقة، أخرج له
صدوق يغرب
أخرج له
أصحاب الكتب.
ويحيى بن سعيد الأموي هذا في طبقة يحيى بن سعيد القطان، والذين يقال لهم يحيى بن سعيد أربعة: اثنان في طبقة صغار التابعين، واثنان في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، شيوخ أصحاب الكتب الستة، يعني يرون عنهم بواسطة. فيحيى الأموي في طبقة يحيى بن سعيد القطان، وهما في طبق الشيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة. وأما يحيى بن سعيد وأما الاثنان اللذان هما بهذا الاسم وهما من طبق الصغار التابعين فيحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري وهؤلاء في طبقة متقدمة. وهذا النوع يسمى في علم المصطلح المتفق والمفترق. المتفق والمفترق هو ما تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. المتفق والمفترق في المصطلح ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم واختلفت أشخاصهم. مثل هؤلاء أربعة اتفق أسماءهم وأسماء آبائهم واختلف أشخاصهم. وهؤلاء الأربعة اثنان في طبقة واثنان في طبقة. اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي مليكة.
وهو عبيد الله بن عبد الله.
عبد الله بن عبيد.
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة رضي الله عنها وهي هند بنت أبي أمية أخرجها أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى هذا حديث غريب وبه يقول أبو عبيد ويختار.
أبو عبيد هو القاسم بن سلام. أبو عبيد هو القاسم بن سلام وهو من المحدثين وأيضا هو من أئمة اللغة. والبخاري ومسلم ما رووا عنه شيئا ليس له رواية يعني عند البخاري ومسلم. وهذا يدل على أن البخاري ومسلم ما رووا عن كل ثقة كما أنهم ما رووا كل حديث صحيح. فهم لم يلتزموا الإخراج لكل ثقة ولم يلتزموا الإخراج لكل حديث صحيح. فإن من الرواة من هو في القمة. وابن القيم رحمه الله لما ذكر في إعلام واقعين قال انه جبل يعني من جبال الحفظ يعني اثنى عليه في المقدمه في اول اعلام واقعين فهو امام كبير ومع ذلك ليس له روايه. الذين يذكرون عنه هذا كلمات في اللغه يعني يذكرون عنه كلمات في اللغه اما في الاسانيد ما جاء في الاسانيد. وهذا يدل على انهم ما رووا عن كل ثقه كما انهم لم يروا كل حديث صحيح. فكثيرا من الصحيح لا وجود له في الصحيح صحيحين. وكثيرا من الرواة الثقات ليس لهم رواية في الصحيحين. فلا يعني عدم الرواية عنهم في الصحيحين أن فيهم كلام ولا يعني أن عدم وجود الحديث في الصحيحين أن فيه كلام فيكون صحيحا وهو ليس في الصحيحين. ويكون أيضا الرجل ثقة وليس من رجال الصحيحين. ومما يوضح ويبين أن البخاري ومسلم ما التزم رواية كل حديث صحيح أن صحيفة همام المنبه التي يشتمل على 140 حديثا تقريبا هذه الصحيفة هي بإسناد واحد وقد رواها الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي هريرة. والفرق بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله كذا وهكذا كل حديث يأتي الفاصل بينه وبين الذي قبله وقال رسول الله والإسناد واحد. البخاري انتقى منها حديث ومسلم انتقى منها حديث وتركوا منها حديث. لو كانوا ملتزمين لإخراج كل حديث صحيح ما تركوا حديث بقية حديث صحيحة ما ترك بقية حديث صحيحة لأن هذه إسناد واحد. ومع ذلك هذا أخذ منها وهذا أخذ منها واتفقوا على شيء منها وانفرد هذا بشيء منها وهذا بشيء منها وتركوا أشياء منها. فلو كان ملتزمين بإخراج كل حديث صحيح ما ترك هذه الصحيفة بل أخرج كل ما فيها لأن هذه السنة واحد وكلها صحيح. وهم أخرجوا فيها منها ما أرادوا إخراجه. فإذا أبو عبيد القاسم بن سلام هذا ممن ليست له رواية يعني عند البخاري ومسلم وهو من 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 الأئمة الكبار والذين لهم شأن ولهم منزلة, وعدم الإفراج له لا يدل على الكلام فيه أو أن فيه شيء. قال أبو عبيد إيش؟
قال وبه يقول أبو عبيد ويختاره.
نعم.
هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة, وليس إسناده بمتصل لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك.
يعني أن فيه يعلى بن مملك في الطريق الثاني, وأما الطريق الأول ففيه ليس يعلى بن مملك, لكن الأمر مثل ما قال بعض أهل العلم أنه يحتمل يكون مرويا من ابن أبي مليكة على الوجهين, يعني مرة بطريق النازل فيه واسطة بينه وبين أم سلمة, وطريق الآخر ليس بينه وبينه واسطة, فيكون حصله نازلا ثم حصله عاليا ورواه على الوجهين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر